بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين.
اللهم آمين.
قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله عليه في كتابه التمييز: فمنهم الحافظ المتقن الحفظ المتوقي لما يلزم توقيه فيه، ومنهم المتساهل المشيب حفظه بتوهم توهمه أو تلقين يلقنه من غيره فيخلقه.
هذا عندكم نسخة، هذا عندكم زيادة، هذه مش أول عبارة عنك. ومنهم
الحافظ المتقن الحفظ المتوقي،
هل ما قرأنا هذا؟
لا، احنا وقفنا عند هنا يا شيخ. بلغ
هذا ما أخذنا هذا؟
لا،
أنا عندي. يعني كانك قرأ لما في الحديث من الحديث السمة التي تعرف بخطأ مخطأ، ما سألت من الحديث السمة التي هذه كأن قرأناها الظاهر. من عندكم؟ أنا عندي بلاغ وفي عندي فعل مرشدك الله.
طيب
ولا لا؟ بس تأكد.
أنا عندي حرف العلم هنا.
لا بس اقرأ. ما
قال رحمه الله تعالى: فمنهم الحافظ المتقن الحفظ المتوقي لما يلزم توقيه فيه، ومنهم المتساهل المشيب حفظه بتوهم توهمه أو تلقين يلقنه من غيره فيخلطه بحفظه ثم لا يميزه عند أدائه إلى غيره.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول رحمه الله: إن الناس متباينون في حفظهم وفي نقلهم لما ينقلون وفي حفظهم لما يحفظون. وهذا لا شك في تباين رواة الأخبار ونقال الآثار تباينا عظيما في الحفظ. فذكر بعد ذلك أن الحفظ لا بد أن يضاف إليه ما يصونه. قال: الحافظ المتقن الحفظ. لا يكفي مجرد أنه يحفظ، قد يحفظ لكن لا يتقن، ولهذا لا بد أن يكون الحافظ عنده إتقان وضبط. ولهذا قال: المتوقي بما يلزم أو يلزمه، النسخة هذا أحسن، توقيه فيه. وهذا لا شك أنه هو الذي يحفظ الحافظ في روايته فيعرف الخطأ من الصواب. وهذا هو مدار هذا البحث في كلام مصنف رحمه الله. ومنهم المتساهل، يعني ربما يكون حافظا لكن ليس عنده عناية وضبط. يوسف المشيب حفظه بتوهم يتوهمه، يعني يخلط حفظه بشيء يتوهمه فليس عنده إتقان رض أو تلقين يلقنه من غيره. ولهذا قيد التلقين بأن يلقن. أما إذا كان التلقين ليس على جهة التلقين من غيره وهو يتقن الرواية فهذا لا بأس به. ولهذا قالوا إن الذي يلقن ويقبل أي تلقين هذا علة في رواية الراوي. لهذا قالوا إذا كان يقبل التلقين، فإذا كان ليس عنده فهم ولا معرفة مثل هذا روايته ضعيفة، بل ربما تكون باطلة. ولذا كثير من الوضاعين يستغلون من ليس عنده إتقان فيأتون إليه بأجزاء أو بأسانيد فيقولون: حدثكم فلان ابن فلان. فيهز رأسه يقول نعم، فيرونه عنه، فيركبون أسانيد بروايتهم عن هذا الشيخ على أحاديث ربما موضوعة. ومثل هذا لا تقبل روايته إذا كان يلقن. لكن من كان ضابطا إذا قيل حدثكم فلان فإنه يعرف ويميز، يقول نعم لحفظه وفهمه، هذا لا يضر، لأنه ربما أحيانا ينسى فيقال حدثكم فلان. أو هو حينما يلقن بالشيء فيقول حدثكم فلان أو رويتم عن فلان، فيقول دعوني أنظر، فينظر في كتابه فيتبين أن روايته هذه أن هذه الرواية صحيحة، فمثل هذا وإن كان في الصورة التلقين لكنه في الحقيقة رواية صحيحة فلا يضر. ولهذا قال فيخلطه بحفظه ثم لا يميزه عند أدائه إلى غيره، ما يميز الروايات، فهذا لا يقبل. وربما يتدرج الوضاعون إلى أمثال هؤلاء برواية أخبار لا أصل لها، وقد يركبون أسانيد على متون، ومثل هذا ما يسمى بسرقة الحديث عند العلماء. سرقة الحديث يعني يركب أسانيد على أحاديث، فهذا إذا كان في أحاديث لا تصح هذا منكر وحكم حكم الوضاع، وإن كانت أحاديث صحيحة لكن ركب عليها أسانيد وهي معروفة أسانيد أخرى هذا لا شك من يفعله يطعن فيه، لكن الحديث ما دام معروف بأسانيد أخرى هذا لا يضر الحديث فهو ثابت بأسانيد أخرى. نعم بالله يعني هو مضاعف لكن كأنه يعني لما اختلط بعد ذلك، لأن الغالب اللي يختلط فإنه يقبل التلقين، لكن قبل ذلك هذا ينظر في حاله، لكن بعد تخليطه فمثل هذا يقبل التلقين. ولذا أهل العلم كانوا يحرصون على أن من يحصل له اختلاط طارئ فلا يحدث ولا يدخل عليه الرواة فيرون عنه فيحجب، كما حجب وهب بن جرير بن حازم أباه لما وقع له اختلاط فلم يدعه يحدث خشية أن يدخل عليه أخبار ليست من حديثه. نعم. كذلك محمد بن النعمان، نعم، المصد السدوسي محمد بن النعمان، نعم، الوضع السدوسي نوقب بعالم. نعم.
ومنهم من همته حفظ متون الأحاديث دون أسانيدها فيتهاون بحفظ الأثر فتخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أدى إليه عنه.
نعم كذلك أيضا، وهذا قصور إذا كان همة حفظ المتون دون أسانيدها أو الأسانيد دون المتون فيتهاون بحفظ الأثر يتخرصه، وإن كان الضرر في التخرص في الأسانيد أشد من الضرر في التخرص في المتون لكن إذا كان الرواية في المتون على جهة التخرص معنى أنه يرويها كما على أي وجه كان هذا قد يبطل معناه، لكن إذا كان يرويها بالشيء الذي يحفظه فيأتي من حيث الجملة بمعنى الخبر فهذا أخف من كونه يخلط في الأسانيد، يعني الخلط في الأسانيد ضرره شديد كما نبه ذلك الترمذي رحمه الله، ولعله يأتي إن شاء الله في كلام مسلم ما يشير إلى شيء من هذا. فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أدي إليه عنهم، فعلى هذا يترتب على ذلك بتخرصه هذا التخرص أن يحصل تخرص منه في الأسانيد أيضا، يعني قال فيؤدي إلى قوم على قوم غير الذين أدي إليه عنهم، فربما ينسب إلى أناس من الرواة والحفاظ أحاديث لم يروها فيتخرص عليهم بذلك، ومثل هذا علة في خبره الذي يرويه. نعم.
وكل ما قلنا من هذا في رواة الحديث ونقال الأخبار فهو موجود مستفيض، ومما ذكرت لك من منازلهم في الحفظ ومراتبهم فيه فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضي إلى زماننا، وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقل، إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله، فكيف بمن وصفت لك ممن طريقه الغفلة والسهو في ذلك؟
نعم، يعني إذا كان الحفاظ الكبار رحمة الله عليهم لا يسلمون من الخطأ والغلط، وهذا واقع الأئمة الكبار شعبة وسفيان وحماد وغيرهم من الأئمة ومالك رحمه الله يقعون في أخطاء وأغلاط، من ذا الذي يقول إنه لا يخطئ ولا يغلط؟ ولهذا يقول يحيى بن معين: أنا لا أعجب ممن يحدث ويصيب، من يحدث ويخطئ، لكن أعجب ممن يحدث فيصيب، من يحدث فيصيب. فالخطأ واقع من الأئمة الكبار، فإذا كان هذا من الأئمة الكبار فوقوعه ممن وصف رحمه الله ممن دونه في الحفظ من باب أولى. وبهذا يتمايز الناس والرواة في هذا الباب، ويتميز الأئمة الكبار. لكن هؤلاء أئمة رحمة الله عليهم تارة نجزم بالخطأ، وتارة نجزم بالصواب، وتارة يحصل تردد. أما هؤلاء الرواة الذين ليسوا على هذا الوصف من الحفظ والإتقان فإننا نجزم بالخطأ، وإن كان في نفس الأمر قد يكون مصيبا، مثل الراوي الضعيف، إذا جاءنا خبر من طريق راوي ضعيف نقول إسناده ضعيف، وقد يكون أصاب أو روى الخبر على الصواب سيء الحفظ، نعله، نعل الإسناد به، وقد يكون حفظ هذا الخبر، لكن المعنى يدور على النظر بالقرائن والدلائل، وهذا سيأتي إن شاء الله بسطه في كلام المصنف أو لإشارة شيء من ذلك. نعم.
ثم أول ما أذكر لك بعدما وصفت مما يجب عليك معرفته قبل ذكري لك ما سألت من الأحاديث السمة التي تعرف بها خطأ المخطئ، السمة التي تعرف بها خطأ المخطئ في الحديث وصواب غيره إذا أصاب فيه.
نعم، عندي ما يجب، ويمكن أحسن، ثم أول ما أذكر بعدما وصفت ما يجب، يعني الذي يجب عليك معرفته. وهذا كما قال رحمه الله أنه ما يجب على طالب العلم في الحديث والنظر الأسانيد، قبل أن ذكري لك ما سألت عن الحديث السمة التي، السمة والعلامة، يعني العلامة التي تعرف خطأ المخطئ في الحديث وصواب غيره إذا أصاب فيه. ولا شك أن هذا هو الغاية من هذا العلم، وهو علم الحديث، أن يكون للإنسان ملكة وفهم يستطيع بها أن يميز الأحاديث الصواب من خطأ، لأن هذا العلم ليس في باب إسناده الضعيف وإسناده الصحيح، لا، ليس في باب تصحيح الأخبار وتضعيف الأخبار. تصحيح الأخبار وتضعيف الأخبار هذا باب يسير، يعني كما يعني من جهة النظر، فيمكن الإنسان ينظر في كتب الرجال وكتب التراجم يعرف هذا الإسناد ضعيف هذا الإسناد صحيح، لكن حينما يأتيك خبر إسناده أئمة كبار، هذا هو الذي لا يدور في فلكه إلا من مارس هذا العلم وداوم النظر وأدمن المطالعة في كلام أهل العلم وكتب علل الحديث والتراجم التي تذكر هذه الأخبار، بها تكسب هذه الطريقة وتعرف. ولهذا المصنف رحمه الله قد نصح غاية النصح، حيث أراد أن يبين لك ويختصر لك الطريق بما ظهر له رحمه الله من ممارسة هذا الفن، طريقة تعرف بها كيف تعرف لا نقول صحة الخبر، لا، صوابه من خطأ، لأن الصحة والضعف هذا يمكن أي إنسان أن يعرفه كما تقدم من كتب التراجم والرجال، لكن يمكن أن يطالع إسناد وتراجمه في كلهم أئمة ثقات والإسناد متصل يحكم بصحته، فيأتي إنسان له إدراك وله نظرة يقول لا، هذا إسناد هذا الحديث خطأ، ما يقول إسناد ضعيف، ما نقول إسناد ضعيف، إسناد صحيح، لكن إسناد صحيح في الظاهر، إسناد صحيح في الظاهر، فتبين بالنظر والطرق أنه ضعيف. ولهذا كما قال علي المدينة وغيره: الحديث لا يتبين خطأه من صوابه حتى يضرب بعضه ببعض، أو قال حتى ترويه من 50 طريقا، يعني إشارة إلى الإكثار، فأنت حينما تروي هذا الخبر من هذا الطريق ومن هذا الطريق ويكون عندك إدراك ونظر، تعرف أن هذا الإمام الحافظ، حافظ إمام، قد أخطأ في هذا الخبر،
يعني بجمع الطرق،
بجمع الطرق والنظر فيها واجتماع الأئمة والحفاظ على رواية الخبر بهذا الإسناد أو روايته بهذا المتن ثم يأتينا إمام كبير فينفرد بشيخ الخبر فتجزم بخطأ هذا الإمام، وربما تجزم بالصواب، تجزم بالصواب وربما تتردد، فالمسألة اجتهادية. لكن حينما ترى الأئمة المتقدمين أنهم قالوا إنه خطأ في هذا ولا يختلفون في هذه الحالة، تتابعهم وتجزم بالخطأ في هذا الخبر. فهو يقول رحمه أن تعرف السمة التي تعرف خطأ المخطي، شفق خطأ المخطي وصواب غيره. وهذا هو المسبق الإشارة إليه أيضا، أن هذا العلم ليس ضعف ضعيف وصحيح، لا، خطأ وصواب. خطأ معنى أنه أخطأ، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ نعم.
فاعلم أرشدك الله أن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين، إحداهما أن ينقل الناقل حديثا بإسناد فينسب رجلا مشهورا بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته، أو يسميه باسم سوى اسمه، فيكون خطأ ذلك غير خفي على أهل العلم حين يرد عليه.
نعم، رحمه الله. إذن يقول رحمه الله، وهذا اختصار بعبارة واضحة بينة من هذا الإمام، يقول إن معرفة الخطأ في نقل الحديث حينما يختلفون فيه من جهتين، من جهتين. ذكر أمرا يتعلق بالسند، أمرا يتعلق بالسند، وسأتي تأتي الجهة الأخرى، تأتي الجهة الأخرى ويتعلق بالسند، لكن ليس خطأ في السند، إنما أن الراوي خالف أو زاد. وفي الغالب أن الخطأ في السند يظهر ويتبين، وهذه الجهة أظهر وأوضح من الجهة الأخرى، ولهذا قدم الأسهل، قدم الأسهل وهو ما يكون ظاهرا. يقول أن ينقل الناقل خبرا بإسناد، فيذكر رجلا مشهورا بنسب معروف عند أهل العلم، فيغير في اسمه، فيغير باسمه بغير نسبته المشهورة، بغير نسبة المشهورة. فأهل العلم يقولون إن هذا خطأ ولا يخفى عليهم، حين يرد عليهم يجزمون بأنه خطأ، وعلى أو يسميه باسم سوى اسمه. إذن هو طريقتان أو جهتان، الجهة الأولى أن ينسب الراوي إلى غير نسبته، أن ينسب الراوي إلى غير نسبته. الأمر الثاني أن يغير أو أن يسميه باسم سوى اسمه. وفي الحقيقة أن الأول يجتمع فيه الأمران، نسبته إلى غير نسبه المعروف مع وقوع خطأ أو تسمية بغير اسمه، إذ لم يقع الخطأ في نسبه إلا بسبب الخطأ في اسم، في اسم آخر. وهذا سيأتينا في التمثيل بيانه. نعم.
لا يقصد،
ها؟
لا يقصد الخطأ.
إيه لا يقصد، لو قصد الخطأ لكان. نعم. لا، هو إذا كان قصد الخطأ هذا نوع كذب، لا يكاد يقع فيه على سبيل الخطأ، على سبيل العمد، ما يمكن يقع فيه على سبيل العمد. لكن لو كان إنسان راوي ليس بذاك المعروف، يمكن أنه قد يقع موقع التهمة أنه غير اسمه حتى يغرب بالإسناد، يقول جئتكم بإسناد، لكنه يفتضح، يفتضح لأنه ذكر اسما مشهورا أو نسبا مشهورا فغيره. لكن إنما يروي هذا إمام كبير، فحينما يروي هذا الإمام الكبير هذا الإسناد ويغير في النسبة أو يغير في الاسم، فلا شك أنه خطأ لا يكون عن عمد، لكن ما يعمد إلى مثل هذا إلا الكذابون. نعم.
صلى الله عليه. كمعمر بن راشد حيث حدث عن الزهري فقال عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة.
نعم، هو في الحقيقة المثال الأول، المثال الأول جعله للقسم الثاني ذكره، والمثال الثاني للقسم الأول، لأنه ذكر أمرين، وأن ينسب رجل مشهورا هذا القسم الأول إلى غير نسبته، الثاني أن يسميه باسم سوى اسمه، فذكر أن يسميه باسم سوى اسمه وهو القسم الثاني، القسم الثاني. والقسم الأول التغيير في النسب المشهور في المثال الذي بعده، فالمثال الأول كمعنى راشد. نعم، المثال الأول للقسم الثاني
كمعمر بن راشد حيث حدث عن الزهري فقال
نعم.
أنا بالطفيل عمرو بن واثلة
نعم.
ومعلوم عند عوام أهل العلم أن اسم أبي الطفيل عامر لا عمرو.
نحسنت. نعم، هذا هو القسم الأول، وهو أن يسمى الراوي باسم سوى اسمه. معمر بن راشد حدث عن الزهري وهو من كبار تلاميذ الزهري رحمه الله، حتى إن بعضهم قدمه عليه، قدمه على غيره من كبار أصحابه، لكنه إمام، وهنالك من تلاميذ الزهري رحمه الله من الكبار قد يقدمون عليه، مالك وعبيد الله ابن عمر وأمثالهم من الكبار، لكن معمر راشد لزم الزهري رحمه الله ملازمة في بعض الأحايين ونزل عنده، وهو معروف له بعض الأخطاء وترجمة وسوطة، وله حديث أخطأ فيها في غير بلده في البصرة، وأهل العلم ذكروا ذلك في ترجمته وروايات التي صواب والروايات التي خطأ. من ذلك حدث عن الزهري فقال عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة وهو الليثي، عمرو واثلة هو الليثي. وهذا الحديث في حديث عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال نافع عبد الحارث ولقيه في طريق مكة من استخلفتم على مكة؟ قال ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال رجل من موالينا. قال استخلفت عليه مولى؟ قال إنه حافظ قارئ لكتاب الله عالم بغرائض. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخر. أعجبه ذلك عمر رضي الله عنه. هذا الحديث في صحيح مسلم، لكن هو في صحيح مسلم على الصواب عامر، وهذا وقع في مصنف عبد الرزاق حيث رواه معمر راشد عن الزهري عن ابي الطفيل عامر بن واثلة، وجاء في رواية أخرى من رواية معمر الزهري على الصواب، على الصواب. فهذا يحتمل والله أعلم أن معمر اشتبه عليه، ويحتمل كما قال بعضهم أنه قيل في اسمه عمر فعلى هذا لا يكون خطأ، أنه قيل في اسمه عمر فلا يكون خطأ، وأن لكن الأكثر بل الصواب أنه عامر، ولهذا قال المسلم ومعلوم عند عوام أهل العلم، كلمة عوام عامة أهل العلم، عامة أهل العلم يعني يطلقها بعضهم على الأكثر أو جماهير أهل العلم عوام أهل العلم، وبعضهم يجعلها من طرق حكاية الإجماع، لكن هي دون ذلك، دون ذلك أن اسم أبي الطفيل عامر لا عمر. وعامر بن واثلة أبو الطفيل رضي الله عنه صحابي جليل، وهو آخر من مات من الصحابة، مات سنة 1100 أو سنة 700، يعني 107 سنوات، يعني فوق 100 بسبع سنوات، لأنه ولد عام أحد السنة الثالثة، وهذا أقرب، فله حين مات النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنوات، وعاش ومات 100، فإذا كان مات 100 فيكون له 100 سنة وسبع سنوات، لأنه إذا كان له 3 سنوات أو ولد يوم أحد أو عام أحد. قال نعم، وما عند أن اسم الطفيل عامر لا عامر. نعم،
صوب ابنه مات 110،
هو لا لا أظهر الله 110. نعم 110 110 نعم.
في أيضا معمر بن راشد رواه في جامعه على الوهم أيضا.
إيه أنا ذكرت إن رواه عليه طريقتين، رواه على الوهم ورواه على الصواب.
لكن في المسند هل يقال إن أحمد صحح الاسم من عنده؟
لا، أحمد رواه على الصواب، أحمد رواه على الصواب، حتى يعني رواية عبد الرزاق عنه، يعني رواية أحمد عنه، هو أحمد رواه على الصواب، رواه على الصواب رحمه الله. لكن ما أظن، لأنها للعلم لا يغيرون في الإسناد ولو كان خطأ، لكن ينبه، ولهذا يعني لو جزم بأنه خطأ فلا يمكن أن يقول قال معمر، يعني يروي عن معمر ويقول عامر، وهو معمر قال عمرو، لا يعني هم يشيرون ويضعون في طرة الكتاب مثلا صوابه مثلا عامر، ولهذا اختلفوا حينما يجزم بذلك، يجزم بذلك هل يغير؟ المعتمد أنه لا يغير الإسناد، وهذا هو الذي يحفظ الكتاب في الحقيقة. لو قلنا كل إنسان يغير ربما يتجرأ بعضهم فيغير، لكن الصواب في مثل هذا، وهذا هو المتبع في كلام أهل العلم، أن يقال أخطأ أو يقال صواب كذا صواب كذا ولا يغير فيه.
لكن إذا تحمل رواية أحمد على أنه رواه معمر على الصواب، يعني مرة
هو يحتمل الله أعلم أنه يعني رواه مرة هكذا ومرة هكذا، كأنه اشتبه عليه، كأنه اشتبه عليه عمرو عامر، يقع في هذا. ويحتمل الله أعلم أيضا أنه رواه حينما كانت كتبه معه في اليمن على الصواب، ورواه بعد ذلك على الوهم، يحتمل هذا. نعم.
وكما حدث مالك بن أنس عن الزهري فقال عن عباد وهو من ولد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وإنما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان معروف النسب عند أهل النسب وليس من المغيرة بسبيل.
نعم. وكذلك حدث مالك بن أنس عن الزهري فقال عن عباد، عن عباد وهو من ولد المغيرة ابن شعبة، وهذا يعني تغيير في النسب، تغيير في النسب، وهو مثال على القسم الأول، عن القسم الأول. فقال من ولد المغيرة ابن شعبة، يقول وإنه عباد بن زياد، عباد بن زياد بن أبي سفيان، هذا وثقه ابن حبان، وهو أخو عبيد، أخو لعبيد الله بن زياد، يقول معروف النسب عند أهل النسب وليس من المغيرة بسبيل. وهذا في حديثه في المسح على الخفين، في المسح على الخفين، وقد رواه يعني جاء على الصواب، لكن هذه رواية عن مالك، مع أنه جاء عن مالك على الصواب من رواية روح بن عبادة، من رواية روح بن عبادة أنه رواه على الصواب، وهذه الرواية عن مالك من رواية مصعب الزبيري على الخطأ، وجاءت رواية على الصواب كما تقدم رواية روح ابن عبادة. فيحتمل والله أعلم أن الخطأ من غيره، يحتمل أن هذا عباد بن زياد رجل آخر غير عباد بن زياد بن سفيان، وأنه رجل آخر مجهول، وأن بعضهم قال من ولد المغيرة، وأن الصواب مثلا عن المغيرة ابن شعبة، عن المغيرة بن شعبة. وبالجملة ما دام أنه ورد هكذا هو نسب إلى ولد المغيرة، فتبين أنه وهم، وأن هذا من نسبة الرجل إلى غير نسبه المشهور، وأنه كما قال مسلم ليس من المغيرة في سبيل، بمعنى أنه لا يعرف للمغيرة ولد اسمه عباد، يعني يكون من نسله هذا، من نسل المغيرة بن شعبة رحمه الله. نعم.
أوكي. رواية معمر حين قال عن عمر بن محمد بن عمرو بن مطعم، وإنما هو عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، خطأ لا شك عند مسافر قريش وغيرهم ممن عرف أنسابهم، ولم يكن لجبير أخ يعرف بعمر.
نعم. وهذا مثال آخر على التغيير في النسب، وهذا مثال آخر على التغيير في النسب أيضا، وهو رواية معمر رحمه الله. إذا معمر رحمه الله ذكر له مثالين، مثال يتعلق بالخطأ في اسم الراوي، والخطأ في نسبته، الخطأ في نسبته. وقول رواية معمر يعني عن الزهري، لأن معمر ما روى عن عمر محمد، إنما معمر عن الزهري، وعمر هذا أشهر من روى عنه هو الإمام الزهري رحمه الله، وعمر محمد بن جبير بن مطعم من رواة الصحيح رواه البخاري وثقة رحمه الله، وأبوه محمد بن جبير. يقول المصنف رحمه الله: وإنما هو عمر بن محمد بن جبير المطعم، لا عمر محمد بن عمر محمد بن جبير، لا محمد بن عمرو، لأنه يعني قال ابن عمرو بن مطعم. ويقول إنه لا يعرف عمرو بن مطعم، فالخطأ لا شك عند نساب قريش وغيرهم ممن عرف أنسابهم. هذا واضح، هذا الخطأ يجزم به. أما الخطأ المتقدم في اللي ذكر عن معمر في عمرو وعامر عمرو مواثلة، هذا محتمل. ولهذا حينما يكون رجل معروف ومشهور النسب، عمر بن محمد بن جبير، جبير مطعم الصحابي الجليل المشهور معروف، وهذا الخطأ فيه بين لا شك فيه. لكن حينما يقول عمرو عامر لنفس الراوي، هذا محتمل. بعض الناس يكون له كنيتان، يكون له اسمان ونحو ذلك. أما هذا ولها قال خطأ لا شك عند نساب قريش، ولأن نسب قريش محفوظ ومعروف، فلهذا جزم رحمه الله بذلك. وهذا الخطأ هو الخطأ المؤثر، إما بالزيادة أو النقص أو التغيير، لأن الخطأ في الأسانيد كما نبه الترمذي رحمه الله في آخر الجامع، في آخر جامعه في العلل الصغير، يقول أن الخطأ في الأسانيد يكون بالزيادة في السند أو بالنقص من السند أو بالتغيير. والتغيير هو الواقع في أسماء الرواة، إما في تغيير اسم الراوي أو في تغيير نسبه مثل ما تقدم هنا. وهذا هو الشيء الذي يضر ويؤثر في الأسانيد، بخلاف الخطأ في المتن فهو أيسر. الخطأ في المتن أيسر من الخطأ في الإسناد. نعم.
وما وصفت من هذه الجهة من خطأ الأسانيد فموجود في متون الأحاديث، مما يعرف خطأه السامع الفهم حين يرد على سمعه.
نعم. وكذلك أيضا يقول رحمه الله: وكنحو ما وصفت من هذه الجهة من خطأ الأسانيد فموجود في متون الأحاديث، مما يعرف خطأه السامع الفهم حين يرد على سمعه. إذن هذا قال السامع الفهم، وذاك لم يقل في وصفه السامع الفهم، لأن ما يترتب على الفهم هذا. الأسماء ومعرفة الأسماء ليست محل القياس، لا يدخلها القياس ولا يدخلها الاجتهاد. ولهذا وصف الطريقة الأولى وهو الخطأ في الأسانيد، يقول هذا على خلاف ما يعرفه أهل العلم، خلاف ما يعرفه أهل العلم، وخلاف ما هو كائن عند النساب كما ذكر، قال من عرف أنسابهم. أما هذه الجهة الأخرى من التي هي الخطأ في متون الأحاديث، هذا أيسر. الفاهم الذي يسمع، السامع الفاهم، لأن الإنسان قد يسمع لكن لا يفهم، لكن قال السامع الفهم الذي صار الفهم له سجية، كأن صفة مشبهة من فهم. فالشيء حينما يكون وصفا له يكون ثابتا له، حينما يرد عليه أي وقت شيء من هذه المتون يقول هذا خطأ. نقول هذا خطأ، نقول من قال لك هذا؟ من أين قالت؟ يقول هذا أدركه بالنظر، أدركه بمعرفة اللغة ومعرفة المعاني والأخبار، ربما بالمقارنة بالأخبار الأخرى. وقال حين يرد على سمعه، ما يحتاج أن يكون عنده معرفة بالرواة ونسب الرواة بخلاف التي قبل. فالأول مبني على الحفظ، وهذا مبني على حسن السماع والفهم لما يرد عليه، وسيأتي يذكر له أمثلة رحمه الله. نعم.
وكذلك نحو رواية بعضهم حيث صحف فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحبير، أراد النجش.
نعم. يقول وكذلك وكذلك نحو رواية بعضهم حين صح فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قال عندك التحبير.
التحبير.
نعم التحبير. وهذا الصواب عندي التحير لكن صواب التحبير. أراد النجش. بعضهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحبير. هذا في حديث ابن عمر نهى النبي عن النجش. النجش هو زيادة في ثمن السلعة من لا يريد شراءها. حديث ابن عمر صحيح. قال نهى عن التحبير. هذا ذكره ابن عبد البر رحمه الله أن بعضهم قال نهى النبي صنع عن التحبير. قال هو التحبير قال هو أن يصف السلعة بما ليس فيها. يصف السلعة ما ليس فيها. فهذا جزم مسلم رحمه الله بأنه تصحيف. تصحيف. وذكر ابن عبد البر أن بعضهم روى هكذا ولم يجزم التصحيف لكن أقرب والله أعلم أنه تصحيف. وإن كان التحبير السلعة على جهة المدح لها يختلف. إن كان على وصفها بما ليس فيها هذا لا يجوز. وإن كان بما فيها هذا لا بأس به. والصواب في هذا أنه نهى عن النجش. وهذا الخطأ وهو تصحيف في الرواية وتحريف في الحقيقة. هذا تصحيف وتحريف. وهو تصحيف يحتمل. وهذا تصحيف هل هو في النظر أو في السمع؟ هذا إذا نهى عن التحبير هل هو تصحيف في النظر أو في السمع؟ إيش نقول اللي بيصحف هل هو تصحيف في النظر أو تصحيف في السمع؟ في النظر. الأقرب في النظر. نعم لأن التصحيف قد يكون تصحيف في النظر وقد يكون تصحيف في السمع وقد يكون تصحيف في المعنى. تصحيف في المعنى هذا من التصحيف في النظر. والتصحيف في النظر أكثر من التصحيف في السمع. أكثر من التصحيف في السمع. النظر معنى أنه يرى الخبر يرى الرواية فتكون تشتبه عليه. لأن الحاء التحبير مع النجش ربما خاصة الخط إذا كان بالخطوط القديمة قد تشتهي بعض الألفاظ فيظن أنه مثلا التحبير وهو النجش. وهذا إن كان تغيير في النقط فحسب فهذا يسمى تصحيف. وإن كان تغيير في الحروف فهو تحريف. فهو تحريف. وكثير من المتقدمين لا يفرقون بين التصحيف والتحريف. وبالحق تصحيف. تصحيف. لكن العسكري رحمه الله له كتاب اسمه تصحيف التصحيف والتحريف عند المحدثين حول ذلك. وكذلك الحافظ حجر رحمه الله أيضا تبع على هذا ففرق بين التصحيف والتحريف. فالتصحيف يكون بالنقط. التصحيف يكون بالنقط. وهذا يقع في المتون ويقع في الأسانيد. والتحريف يكون في الحروف. يكون في الحروف بمعنى أن يغير حرف. وهذا واقع في الروايات كثير. وسيأتي المصنف رحمه الله إشارة إلى شيء من هذا. مثلا في الأسماء بريد ويزيد. بريد بالباء موحدة مصغرا ويزيد بالياء النقطتان يزيد. فهذا لكن بريد بريد نعم ويزيد هل الفرق في الصورة؟ الشكل ما الشكل واحد ولا لا؟ لكن الفرق ماذا؟ بالنقط. الغالب إن إذا كان في النقط يسمى ماذا؟ تصحيف. وإن كان بالأحرف فهو تحريف. وربما يعني هل نقول يجتمعان؟ هل يجتمع هذا؟ نعم. وش مثاله مثلا؟ هل يجتمع التصحيف والتحريف مثلا؟ يعني تصحيف وتحريف هل يقع؟ عندنا تصحيف وتحريف. تصحيف مثلا
يكون في النقاط والحروف.
نعم. نعم تصحيف مثلا مثلا عندك مثلا يعني أيضا مما يذكر عندك حرام وحزام. حرام وحزام مثلا لو إنسان صحف حرام بحزام شو يكون هذا؟ تصحيف ولا تحريف؟ تصحيف. لا تحريف. لكن هل في الحروف في شيء ما في شيء في الحروف؟
لا.
ها؟ هو في الحجام ها حجام حرام، لكن في التغيير في من جهة جسمه حجام في الفتح صحيح، هو تغيير بالشكل اللي هو تغيير بالفتح وبالفتح هذا يعني تغيير حركة، جهة تغيير حركة، تغيير حركة صحيح في تغيير حركة، لكن ممكن إذا قلت مثلا بعضهم روى اللي هو مثلا حجام قال عن جراب مثلا هذا تصحيح مبين، لكن تغيير الشكل تغيير الشكل أو قصدي تغيير الحركة هذا ربما يقال التحريف تغيير حركة، لكن النقط هذا تصحيح. ومثلا من الروايات في هذا الباب أن أحد تلاميذ الدارقطني كان يقرأ عنده الدارقطني يصلي، كان يصلي كان يقرأ وحدثنا فلان فلان يقول فقال عن عامر بن سعيد عن أبيه عن جده، عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده سعيد أنا وهو عمرو بن منى شعيب، عمرو بن شعيب الدارقطني نحن أحلى ما انتبه، فقال الدارقطني رحمه الصلاة قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، فقال عمرو بن شعيب ومشى. هذا عندنا سعيد وشعيب هذا تصحيف أو تحريف؟ ها؟ أو كلاهما، كلاهما هذا تجمع التصحيف والتحريف، لأنه قال سعيد فأزال النقط، أزال النقط وحرف ماذا الباء بالدال، لأنه تحريف الحروف الحروف هذا يقع في الحقيقة، معنى عندك سعيد الدال قد الدال نفسها ربما آخر الدال قد تنطوي مثلا أو تنضم على بعضها وتكون كأنها باء، تكون كأنها باء، فهذا واقع في الروايات، وكذلك يقع في المتون، كذلك أيضا يقع في المتون، يعني في رواية المتون مثلا ذكروا حديث أبي أمامة المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود سند لا بأس به قال صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، كتاب في عليين، هذا يقال إنه أحد المشايخ الذين درسوا في النظامية في بغداد، النظامية في بغداد هذه مدرسة حديث أو من مراكز العلم في ذلك الوقت، وكان يكون فيها من لديه علم، فجلس هذا أول ما جلس يحدث، جلس أول ما يحدث فقال ساق إسناد يمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في إذن صلاة، الحديث ما هو كتاب في عليين، قال صلاة في إذن صلاة كنار في غلس، كنار وش وجه المناسبة بينهما، كنار في غلس يعني الكتاب كنار، الراء صارت باء، الراء صارت باء يعني كأنها انعطفت بضم آخرها وصارت كأنها باء، غلس في عليين، عليين صارت يعني قريبة من غلس، فغلس النار في الغلس ماذا تصير واضحة، الغلس والظلمة الشديدة، فإذا جاءت نار واضحة فتوهم أن الصلاة نور كالنور الذي في الظلمة، فالطلاب الذين يحضرون قالوا ما هذا، استنكروا قالوا ما هذا، فقال صار هناك إنسان سامع فهم كما يقول مسلم رحمه الله، قال إنه قد صح، إنه قد صح، فبين لهم الصواب في هذا. نعم التصحيح الخبر التحبير، التحبير قصدك إيه، يعني هو في الحقيقة يعني بينهم فرق، هذا تصحيف وتحريف اجتمع فيه، هذا تصحيف وتحريف. إن عندك الشين في آخره وأنه أبدلها يعني وضع الراء وزاد الياء، عندك النجش وزاد حرف وأزال حرف، زاد حرفا عرفت الله
بدل النون بتاء.
نعم النهاية هذا هذا النون هذا من جهة التصحيف، لكن اللي هو يعني النون الأولى بالتاء، وكذلك الشين جعل مكان الراء وأزال الياء أو وزاد فيها الياء، فهذا تصحيف وتحريف، وهذا لا شك أنه لا يقع فيه إلا من قل فهمه، إلا إن ثبت أنه رواية، لكن ظاهر كلام مسلم رحمه الله هو الظاهر أنه تصحيف جزما. نعم نعم. متى
أصبح الرسم بهذا الشكل؟
كيف؟
متى أصبح الرسم بهذا الشكل على أي الناس الرسم؟
هو نعرف أن كانت الروايات قديما بغير النقط، لكن بعدما دون الحديث كانت تنقط، النقط كان موجود، وكثير من الرواة كثير من يكتب في الغالب لا يعتني بالنقط، لا يعتني بالنقط لقوة حفظهم وفهمهم، بل إن بعضهم من شدة حرصهم على الكتابة والرواية وأيضا باب استغلال الوقت حتى لا يتأخر كان يمسك القلم فيكتب، لا يرفع القلم أبد، القلم ما يرفعه تواصل، هذا من يقرأ قراءة؟ هذا ذكره عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه ما كان يرفع القلم، لكن تلاميذه الذين يفهمون كتاباته ويدركون يعرفون المراد من هذا ولا يخفى عليهم، ولهذا يأتي دور الفهم في هذا ليميز الرواية. ولذا كان أهل العلم إلى وقت متأخر لا يعتمدون على رسم القلم، بل يقولون رسم القلم ما شفى من ألم، ما يشفي، لا بد من التقييد بالحروف، وهذا يعتني به كثير منهم دقيق العيد رحمه الله، كان يعتني مع كثرة الأسماء إلا أن الله بارك له في وقته، والروايات يسوق كان يضبط بالحروف، بالشين المعجمة، السين المهملة، الياء آخر الحروف، الباء المنقوطة من أسفل وما أشبه ذلك، المثنات من فوق، كذلك ابن الملقن رحمه الله أيضا رأيت له يعني شيء من هذا في شرحه على العمدة رحمه الله، وهذا هو الذي يضبط الرواية خاصة مع تشابه الأسماء، وكثير من أهل العلم وهذا يسر حصر الأسماء المتشابهة، فيقول مثلا هذا كله مثلا بالباء إلا فلان، مثلا معمر كله كذا إلا معمر مثلا بن سليمان، وهكذا مثلا حينما يقولون حرام حرام هذا في الأنصار إذا جاءك حرام، وحزام هذا في قريش، أنت حينما يأتيك مثلا عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن حرام ما تقرأ حزام، ولو كان مكتوب حزام تعلم أنه خطأ، حينما يأتيك حكيم بن حزام أو هشام بن حكيم بن حزام ما تقرأ حرام ولو كان مكتوب حرام، لأنه قرشي وقريش يقولون حزام والأنصار يقولون حرام، اسم حرام هذا في الأنصار، اسم حزام هذا في قريش مثلا، حينما يأتيك مثلا اسم مثلا منسوب إلى بلد أو منسوب إلى قبيلة، فإذا وجدت النسبة أقرب إلى أنها قبيلة تعرف أنه الهمداني من همدان، وإن كان إلى بلد الهمداني، ما في فرق بين الهمداني والهمداني، الشكل واحد ما فيه إلا الحروف والحركة، الهمداني الهمداني الهمداني، ولهذا الهمداني أيضا تعرف إذا كان الاسم متقدم من أسماء الرواة تدرين الهمداني، وكان من المتأخرين في الغالب الهمداني، لأن النسبة كانت إلى الهمداني تكون في المتأخرين والهمداني في الرواة المتقدمين. نعم.
وكما روى آخر فقال إن أبغض الناس إلى الله عز وجل ثلاثة: ملحد في الحرفة وكذا وكذا، أراد ملحدا في الحرف.
وهذا من أقبح التحريف الحقيقة. والحديث في صحيح البخاري حديث ابن عباس: أبغض الناس إلى ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهل، ومطلم دم امرئ ليريق دمه بغير حق. فهذا ملحد في الحرفة. هذا تصحيف ولا تحريف؟ جميعا تصحيف وتحريف. نعم، يعني لأن قال في الحرفة، هذا ملحد في الحرفة، فهذا تحريف وتصحيف فيها، وهذا خطأ. ولهذا المصنف تقدم قال السامع الفهم، حينما يسمع الإنسان ثلاثة يعلم أنه ملحد في الحرم، وأن قوله في الحرفة هذا خطأ بين. ولهذا أحيانا ربما يكون المصحف أضحوكة، يبين أن مسألة الفهم أن الذي يصحف أضحوكة، حتى عند عامة الناس ربما يستنكرون. يعني مثل يعني ما روى بعضهم، وإن كان هذا قد ينسى بعض أئمة الكبار، وهذا في ثبوت نظر يعني، إلا أن قد يكون مثلا روى عن غيره صحف فرواه يعني كما نقل، لأن العلماء يقولون إذا كان التصحيف من طريق إمام كبير فإن له عذر في هذا، قد يكون عنده في الكتاب كذا ويعلم أنه خطأ. مثلا حديث ابن عمر روي من طرق للشواهد أنه عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن تشقيق الكلام تشقيق الشعر، هذه رواية عند أحمد، وجاء في معناها حديث عبد الله بن عمر الذي يتكلم فيتخلل بلسانه تخلل البقرة بلسانه، يعني تفيهق ويتفاصح ويظهر الفصاحة وكذا وما أشبه ذلك، يتكلف الكلام يتكلف الكلام. ففي رواية جاءت أنه رسول لعن الذين يشققون الخطب، يشققون الخطب يعني يشقق الكلام يتفيهق يتفاصح في كلامه ويبالغ، مثلا تشقيق الشيء المبالغة فيه يشققون الخطب. رواه بعضهم أنه لعن الذين يشققون الحطب حطب. فقال بعض الناس كيف والحاجة ماسة، لا بد لنا من تشقيق الحطب، ماذا نصنع وقد لعن رسول الله عن تشقيق الحطب؟ فقيل إنما هو تشقيق الخطب، تشقيق الخطب يعني التكلف فيها وفي المبالغة والتوسع والتفيهق، مثل ما جاء في حديث جابر وما جاء في معناه ومثل هذا. ولهذا يكون هذا الخطأ بين. وكل هذا في الحقيقة ليس من مبحث هذا الكتاب، في الحقيقة ما ذكر رحمه الله هو سوف يدرف إلى غيره، إنما هذا كتقديم وتوطئة، أراد أن لا يخلو من الكتاب، وإلا هو قصده إلى أمر أهم وأعظم، وهو مقصود الكتاب، مقصود الكتاب حتى لما جاء، لكن أراد أن ينبه رحمه الله إلى مثل هذا الشيء، وثم يحث طالب العلم إلى أنه حينما يسمع الخبر يكون عنده فهم، فيدرك بمجرد سماعه وفهمه أن هذا خطأ وأن هذا تصحيف نحو ذلك. نعم.
مثل هذه معرفة التصحيف في المتون، لعل من أهم أسباب المعرفة قراءة المتون كثيرا والاطلاع عليها وإدمان النظر فيها، يعطي شيء من الملكة في معرفة الله.
نعم هذا، لكن بشرط أن يصحح سماعه، لأنه ربما إذا كان عمدته على القراءة وعلى النظر ما خرج، لأنه إذا كان يطلع في الكتاب والكتاب مصحف، لا تأخذ الكتاب عن صحفي ولا عن مصحفي، ما يعني أو صحفي يعني اللي يأخذ. ولماذا سمي التصحيف؟ لأنه يؤخذ من الصحف، يأخذ سمي التصحيف لأنه يؤخذ من الصحف، يعني ليس عنده سماع ولا رواية، فلا يكفي مجرد النظر، لكن حينما يصحح روايته ويعرف الأخبار ثم بعد ذلك يدمنها لا بأس، لكن الأصل هو تصحيح الرواية في هذا.
يقرأ
للشيوخ. نعم، أو يكون مثلا كتاب مضبوط، كتاب لو أنه جيز بكتاب، ومثل الآن، الآن يعني تعرف رواية الأخبار ليست عن طريق السمعان، الآن هي تؤخذ عن طريق الضبط، يعني في كلام الشراح، شراح الأخبار، وكذلك كتب التي تبين هذه الروايات بضبطها، فهذا هو العمدة في هذا، كتب التراجم ونحو ذلك، فهذا هو الطريق الأسلم لضبط الأسانيد والمتون. نعم.
حديث إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حز له أمر فزع الصلاة.
نعم.
هل ورد فيها رواية أنه حز به؟
لا، هذا في الحقيقة من نوع من التصحيف، هذا ما تعرف رواية حز، وأيضا حتى معناها ما لها معنى حز، يعني كلمة الحز هو القطع، يعني إذا قطع به أمر ما حتى ما يصير حز به، يعني حز به يعني يعني كلمة حز تعرف كلمة تحتاج إلى أن توصل بشيء، حز به ما لها، الحز هو القطع التي حزبه، هذا حديث حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود، كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء في حديث أيضا ابن عباس حينما جاء خبر من وفاة ميمونة نزل وسجد وقال إن فقيل في ذلك قال إن رسول الله قال إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من موتي أمهات المؤمنين أو أم المؤمنين. فهذه الرواية، لكن يحتمل بعضهم روى هكذا ففصل بينهما، فحصل مثل ما يقع أحيانا في الأسانيد، أحيانا يضع مثلا الخبر الاسم يفصله فيكون مثلا الاسم مركب فيضع القسم الأول منه في آخر السطر والثاني في أول السطر، فربما يجعل هذا الاسم اسمين، يجعل هذا الاسم اسمين لعدم فهمه. نعم.
وكرواية الآخر إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الروح عربة، أراد الروح
الروح غرضا. نعم صحيح، هذا في حديث عن ابن عباس أنه عنده مسلم أنه عليه السلام نهى أن تتخذ الروح غرضا، في حديث ابن عمر عند مسلم لعن رسول الله أن تتخذ الروح غرضا، يعني لا يجوز أن تتخذ بهيمة غرض تنصبها فترميها بالسهام من الحيوانات، هذا لا يجوز، لأن نهى عن صبر الدواب عليه السلام، لا يجوز صبرها كذا، بل الواجب في مثل هذا هو حينما يراد، يعني إن كان مجرد الصبر الإجصار هذا لا يجوز حتى لو كانت مأكولة، وإن كانت ترمى هكذا توضع وترمى هذا حرام لأنها تكون ميتة، تكون ميتة. فنهى أن تتخذ الروح غرضا كما يرمى الغرض، فهذا لجهله قال نهى أن تتخذ الروح عرضا، والروح يعني من الريح، وهو الكوة التي تفتح إلى السماء فيأتي منها الهواء، فيقول نهى أن تتخذ الكوة إلى جهة الهواء عرضا تعترض، هذا معنى يعني باطل ولا يصح. لما سئل قيل ما معنى ذلك، هو أيضا ما اكتفى يعني بأنه روى مصحفا، لا فسره، هذا فسره ما قال والله هو عندي هكذا ولا أدري، لا، وهذا في الحقيقة يعني قد يعني الأول الذي روى شيئا وجهله جاهل، والذي فسره على خلاف صواب جاهل مركب، فقال معناه كذا وكذا، كما قيل يعني جاهل ويجهل أنه جاهل، فهذا خطأ بين يجزم به. نعم.
فهذه الجهة التي وصفنا من خطأ الإسناد ومتن الحديث هي أظهر الجهتين خطأ وعارفوه في الناس أكثر،
هذا واضح لا في الإسناد ولا في المتن، ولهذا لما كان ظاهرا اكتفى رحمه الله به، لكن مع ذلك هو سيشير إليه، خاصة الخطأ في الإسناد سيشير إلى بعض ما ذكر رحمه الله من خطأ في الأسانيد، لأن هذا لابد من تمييز أيضا، لكنها في الغالب ظاهرة، ويبين أن هناك روايات أخفى، روايات أخفى تحتاج إلى تمييز، فهذه جهة ظاهرة لا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن. الأولى يعرف بمراجعة كتب الأنساب وكتب التراجم يتبين هذا، في الحقيقة يشبه الروايات تروى مثلا بأسانيد فترجع إلى كتب الرجال وتعرفها، فليست من دقيق علم العلل. يعني حينما ترجع مثلا ترجمة مثلا عمر محمد بن جبير بن مطعم، وأنت عندك في الإسناد عمر محمد بن عمرو بن مطعم، فإذا رجعت مثلا إلى الإسناد إذا ترجمته وجدت عمر محمد بن جبير ويتفقون هذا، في هذه الحالة هذا يكفيك النقل وتجزم بذلك، هذا أظهر. لكن حينما يكون الخطأ الدقيق بالوهم نحو ذلك هذا هو الخفي، وهو الذي أيضا سيشير إليه رحمه الله في الجهة الثانية. نعم،
يعني الجهة الأولى ليست موضوع الكتاب،
هو في الحقيقة وإن كان سوف يشير إلى شيء من هذا،
الغالب كلامها فيما يأتي كله في الجهة الثانية،
لا سيأتي حتى في الخطأ في الأسانيد سيأتي، حتى حديث اللي هو عامر بواثنة سوف يذكره ويتكلم عليه ويبين أنه يقول إن ابن جريج رواه عن الزهري على الصواب خلافا لولاية مالك، سيأتي. ولأن هذا في الحقيقة من العلم الذي يحتاج إليه، من العلم الذي يحتاج إليه، وداخل من حيث الجملة في علم العلل، لكن ليس من دقيق علم العلل، ليس من دقيق علم العلل الذي هو الأكثر في كتابه رحمه الله. نعم،
هل يستخدم الأخطاء في الأسانيد برضو، هل يستخدم الكنية أحيانا بدل الاسم؟ يعني هو ما يخطب الاسم لكن يستخدم مرة الكنية مرة الاسم، مثلا أبو بكر مثلا يقول مرة عبد الله بن عثمان.
نعم، لا هذا ليس من هذا، هذا إنما يعاب حينما يريد أن يغرب، يريد أن يغرب فيذكره بغير المشهور، يذكره مثلا يقول حدثنا أبو محمد الهلالي، ومرة يقول حدثنا سفيان بن، ما شاء الله لك مشايخ أبو محمد الهلالي. نعم، قال وسفيان بن عيينة، أبو محمد هنا هو سفيان بن عيينة، لكن يعني من يعرف كنية أن أنها أبو محمد الهلالي؟ نادر مثلا، يعني إنه يعرف أن سفيان هو أبو محمد الهلالي، ها؟ فحينما يسمع إنسان يقول ما شاء الله لك ما شيخ بهذا الاسم، أين هذا الشيخ؟ أين هذا الشيخ؟ قال نعم أخذته أنا بمحمد الهلالي. لكن تارة مثلا إذا كان على هذا السبيل أمر سهل، لأنه دائر عن إمام ثقة، إمام ثقة ولا يضر. ولهذا يعني مما يذكر أن ابن دقيق العيد رحمه الله لما لقيه الذهبي رحمه الله اختبره وذكر له صاحب الكتاب المخلصيات وذكر اسمه، قال من فلان؟ قال المخلص، يقول الذهبي مخلص لأنه يخلص الذهب من الغش، فقال من أبو محمد الهلالي؟ قال سفيان بن عيينة، قال قم خلاص نجح، وكان في أول طلبه رحمه الله الذهبي رحمه الله. يقول العلماء كأن أهل الحديث عرضوا له في أرض وهو مرتفع يراهم، يعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، يعرفهم رحمه الله. لكن الضرر حينما يأتي إنسان فيذكر كنية رجل متروك فيكنيه بكنية، كنيه بكنية يلبس بها، هذا هو العلم. مثل عطية بن سعد بن جنادة العوفي، هذا يعني مضاعف واتهم بالتدليس، تدليس الشيوخ، كان يروي عن محمد بن السائب الكلبي، السائب الكلبي هذا متروك ومنهم من كذبه، كان يكنيه بأبي سعيد، حدثنا أبو سعيد، وأبو سعيد مشهور سعيد الخدري في ذلك الوقت، فكان الناس يظنونه يظن أنه يروي عن أبي سعيد ويكني محمد بن السائب، هذا من أشد التدليس. فالمقصود أنه حينما يكني مثلا إنسان وله اسم هذا لا يضر، مثلا حين يقول حدثنا يعني الأعمش مشهور بلقبه،
مشهور بلقبه مثلا، واسم مشهور سليمان مهران، حدث سليمان مهران يعني، لكن قال حدثنا أبو محمد الكوفي يعني ليش، لكن هو اشتهر مثلا بلقبه واشتهر باسمه باسمه. فحينما يعمد إنسان إلى ذكر مثلا بكنية ليست مشتهرة مثلا ربما يحصل فيه لبس، فإذا دار الأمر على راوي ثقة هذا لا يضر. نعم.
لو قال حدثنا أبو الخطاب ويقصد قتادة.
نعم السدوسي. نعم. أبو الخطاب السدوسي مثلا كذلك يعني.
يعني مشهور بكنيته.
نعم هو. وكذلك هو قتادة بن دعامة السدوسي، قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري السدوسي رحمه الله كذلك يعني. لكن ما دام أنه إمام روى عن إمام مشهور أو ثقة هذا لا يضر، لكن بعضهم قد يقول مثلا إنسان مثلا يكون مثلا في البصرة، يكون في البصرة ويروي عن إنسان فيقول حدثنا فلان مفهم من وراء النهر، من وراء النهر، من وراء النهر مشهور يعني أنه في أقصى بلاد المشرق من هناك يعني وخل خراسان بعيد منه إيه، لكن يقصد نهر العراق. ما شاء الله ذهبت ورحلت إلى ما وراء النهر، هو النهر بيته عند النهر، بيته على النهر، فهذا نوع من إغراب ونوع من يعني إهام أنه رحل في طلب العلم. هذا يقول لا يضر إذا كان يعني إذا كان من يروي عن ثقة، من يروي عنه ثقة. وربما أحيانا بعضهم لكثرة روايته عن شيخه يشأم من هذا الاسم، مثل أبو معاوية محمد بن خازم أو معاوية الضرير، هو مشهور باسمه وكنيته محمد أو معاوية الضرير، فكان يروي عن الأعمش، يروي عن الأعمش، والأعمش يروي عن إبراهيم ويزيد النخعي كثيرا، فأحدهما إما أبو محمد أو نسعمش قال صار اسمه في فمك العلقم من كثر ما يقوله، فقد يحتاج أنه يغير فيه. نعم نعم.
والجهة الأخرى أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكي من وصفها من الحفاظ، فيعلم حينئذ فيجعله بخلاف ما حكي من وصفنا من الحفاظ.
ما حكى من وصفنا، لا ظهر يعني ظهر ما الموصول هنا، ظهر ما حكى من وصفنا من الحفاظ يعني بخلاف الذي حكى من وصفنا من الحفاظ يعني خلاف ما روى الحفاظ. نعم.
بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظا. على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان، وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم رحمهم الله تعالى.
نعم. هذه الكلمة أو هذه الجملة جملة عظيمة رحمه الله، وهي تختصر أيضا كلام أهل العلم في هذا الباب، وهو الجهة الثانية من الخطأ في الرواية. يقول الجهة الأخرى أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري مثلا الإمام المشهور رحمه الله وأصحابه الذين يروون عنه، فيكون خبر مشهور عن الزهري مثلا، فيأتينا إنسان ليس بذاك المتقن عن سليمان بن كثير عبد الجبار بن عمر الأيلي وأمثالهم مثلا، فيروي عن الزهري خلاف ما روى هؤلاء الحفاظ، خلاف هؤلاء الحفاظ يقول ولا يختلفون في معنى فيرويه آخر سواهم عمن حدث. مثل هذا حينما ينفرد عن أصحاب الزهري برواية وإن كان هذا الراوي من حيث الجملة لا بأس به، فإن روايته إما شاذة أو منكرة. قال طيب هو صدوق وافقه غيره، وافقه غيره. نقول ولو وافقه غيره فإن مثل هذه الزيادة خاصة إذا يترتب عليها حكم نتبين أنها شاذة أو منكرة، شاذة أو منكرة. إذ كيف تفوت أصحاب الزهري بن جريج عبيد الله بن عمر ومالك وأمثالهم من الأئمة الكبار رضي الله عليهم، فلا يفوت معمر ويونس بن يزيد الأيلي فيفوت عليهم هذا ولا يذكره، كيف يكون هذا؟ هذا لا يمكن، إذ لو كان عندهم لا كما يقال اهتبلوه وضبطوه، لا يمكن. مثل وهذا كثير، هذا كثير، مثل مثلا حديث يروي في الصحيحين في مسألة كفارة الوطء في رمضان، كفارة الوطء في رمضان، الحديث في ذكر كفارة، وجاء في عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مع الصوم قال وصوم يوما مكانه، يصوم يوم يعني لو وصوم يوما مكانه، صوم يوم مكانه. الجمهور يقولون به، الجمهور يقولون به، لكن هل هو في الرواية ثابت؟ الحافظ حجر أشار في معنى كلامه أن هذه الرواية جاءت من طرق فهي جيدة نحو ذلك، لكن الصواب أنها رواية شاذة ولا تصح، لأن الكبار من أصحاب الزهري لم يذكروها، فأين هم عن هذه الزيادة المهمة؟ زيادة المهمة ما يدل على عدم ثبوتها. أما من جهة الحكم هذا بحث آخر، هذا بحث آخر من جهة ثبوتها. جاء سعد بن هشام وتابع غير أيضا، هو اللي حافظ حاجة ذكر أيضا أكثر، وعبد الجبار بن عمر أيضا تابع على ذلك، الأيلي أيضا وغيره، ولكن مثل هؤلاء روايتهم مع الأئمة على الطريقة المتبعة ضعيفة. لكن الأئمة أحسن تجدهم حين يقعدون قواعد، لكن عند التنظير ربما أحيانا يكون له رأي آخر. حافظ حجر أشار فيما أذكر، والله أذكر كلامه يعني أنه أشار إلى أنها يعني جاءت من طرق، ذكر في فتح الباري أو أنها تعتضد نحو ذلك، ولأن الجمهور قالوا بهذا. لكن نحن نقول فرق بين كونها ثبتت، وأما مسألة هل يجب يجب هذا بحث آخر. بعض العلماء في شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا، الكفارة تكفي انتهى الأمر، والنبي سكت تأخير الحاجة لا يجوز، وهذه الرواية لا تثبت. هذا شيء. ثم قال المصنف رحمه الله يعني هذا يكون في الإسناد ويكون في المتن، المتن مثل ما تقدم، يكون في الإسناد يعني مثل يأتيك مثلا إنسان إلى إسناد، مثل نهى عن بيع الولاء وهبته، هو مشهور برواية رواه أئمة كبار رواية عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن ابن عمر، وهذا هكذا رواه كثير من الحفاظ من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر. يحيى بن سليم رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، فكان هذا من نوع الخطأ في الإسناد ويجزم بذلك. ويحيى بن سليم وإن كان الرواية في الصحيح لكن روايته خطأ، خاصة عن عبيد الله بن عمر كما قال النسائي رواية عن منكرة، ولعلهم أنكر رواياتهم من جهة ما وقع لفي مثل هذا الوهم. فهذا إسناد معروف ورواه الثقات عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ومشهور بهذا هذا الخبر، فجاء ورواه هذا من رواية نافع، من رواية نافع عن ابن عمر، يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فكان هذا خطأ في باب الرواية. ثم قال رحمه الله فيعلم حينئذ الصحيح من الروايتين، يعلم يعني ليس على سبيل الشك لا على سبيل العلم. أما يعني طريقة بعض أهل الحديث أو بعض الفقهاء اللي يتبعوهم ربما يحكمون لكل الطريقتين بالصحة ونحو ذلك، وخاصة في الزيادة في المتون الفقهاء لا يلتفتون إلى مثل هذا ولا ينظرون إليها فيقبلون هذه مثل زيادة متقدمة في أنه أمر أن يصوم أن يقضي يوما مكانه. الفقهاء يقبلون مثل هذه الزيادات ولا يحكمون عليها بالوهم، لكن هذه طريقة ضعيفة. قال: فيعلم حين يصحب الروايتين ما حدث الجماعة، يعني الذي حدث اليوم حفظ دون الواحد والد. قال: وإن كان حافظا. هذه بحق العبارة، هذه كون كان حافظا هذه أطلقها مسلم هنا رحمه الله، والصواب يعني أطلقها مسلم وكأنه والله أعلم أراد أنه تبين بذلك خطأه، أو أراد الحافظ الذي أشار إليه غير المتقن. لكن حينما نقول حافظ في الغالب أنه حافظ وضابط، لأن هذه من الألفاظ التي إذا أطلقت عند المحدثين فهي من الأفراد، من الألفاظ التي يعني متلازمة، أو إذا أطلقت فهم منها شيء آخر. فهو إذا قيل فلان حافظ فمعنى حافظ أي أنه متقن في باب الرواية، متقن في باب الرواية. قال هنا من حافظ المتقن الحفظ. وقد بين رحمه الله وشرح في مقدمة المسلم هذه العبارة، فيؤخذ كلاما في المقدمة ما يبين هذه العبارة. وقال رحمه الله ما معناه: فإن الحافظ الممعن الذي أمعن في موافقة الثقات في الرواية، أمعن الإمعان ما هو؟ هو طول الشيء وكثرة الشيء، أمعن في السير يعني استمر، أمعن في السير مثلا، وتقول مثلا نهر معن مثلا، وأمعن الفرس السير يعني أبعد، وهذا الإمعان ويقال أنعم مثل أنعم النظر، أمعن النظر. هذه العبارات معناها دوام الشيء واستمرار الشيء، وهذه أطلقها العبارة في مسلم. قال: إذا أمعن في موافقة الثقات يعني كثرت موافقته لهم، ما يشذ عنهم رواية، مثلا هو روى مثلا 1000 حديث، وهذه الأحاديث 1000 يعني 900 حديث أو 950 حديث لا يخالف فيها أحد، روى منها 10 أخبار أو نحو ذلك خالفهم فيها، زاد ونقص، هذه ننظر فيها. ولهذا هو رحمه الله قال: فإذا انفرد بشيء، هذا الحافظ إذا انفرد بشيء فإنه تقبل زيادته، تقبل زيادته. ولهذا إطلاق هذا مقدم مسلم، ولهذا إطلاقه هنا إما أن يحمل على الحافظ غير المتقن، أو يقال الحافظ نعم المتقن، نعم الحافظ غير المتقن، أو يقال إن هذه الجملة يشرحها كلام المتقدم رحمه الله. ولهذا وإن كان حافظا، على هذا المذهب رأينا أهل العلم أو الحافظ، وهذا أحسن، الذي تبين أن روايته شاذها أخطأ فيها أو وهم فيها، أنه أخطأ في هذه الرواية أو وهم في هذه الرواية، هذا أحسن، هذا أحسن. ولهذا قال على هذا المذهب رأينا يحكمون في الحديث كما سيأتي. نعم. قال: وإن كان على
هذا نذكر من مذاهبهم وأقوالهم في حفظ الحفاظ وخطأ المحدثين في الروايات ما استدلوا به على تحقيق ما فسرت لك إن شاء الله، غير أن أولا ما نبدأ بذكره في هذا المعنى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريض الناس على حفظ حديثه وتبليغ من سمعه إلى غيره كما سمعه ودعائه بالخير لمن فعل ذلك.
نعم، قف على هذا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. إذن هو رحمه الله يقول إن الحافظ على هذا المذهب رأينا أهل العلم، وإن كان حافظ على هذا المذهب رأينا أهل العلم بحديث يحكمون في الحديث، يعني أنه رأينا أنهم يحكمون على هذه الرواية كشعبة وأمثاله أنه فرد بها وأنه وهم نحو ذلك، لكن ليظهر الله أنها راد بذلك أنه ما تبين خطأ، لأن الحافظ حينما ينفرد بشيء فنجزم بضبطه، نجزم بضبطه. ولهذا مالك رحمه الله زاد في زكاة الفطر من المسلمين على الصغير والكبير والذكر من المسلمين، أكثر الرواة الحفاظ لم يذكروها، لم يذكروها مالك انفرد بها، انفرد بها، وافقه بعضهم، عمر بن نافع عند البخاري والضحاك بن عثمان عند مسلم وافقوه، لكن هم يقولون انفرد، بعضهم يقول انفرد مع أن وافقه. لماذا؟ لأن رواية هؤلاء في الحقيقة لو أنهم رووها دون مالك لعدت شاذة، فالعمدة على الزيادة على مالك، ورواية هؤلاء من باب الاعتقاد لا من باب الاعتماد. ولذلك بعضهم يطلق يقول انفرد كأنه لم يلتفت إلى رواية غيره، وإن كان ثقة من حيث الجملة أو صدوق، لأنه لو انفرد لم يلتفت إلى انفراده، لكن حيث رواها مالك رحمه الله ووافق غيره فإنه تثبت روايته. ولهذا نحكم بهذه الرواية على أنها زيادة من مالك رحمه الله ثابتة، وليس فيها خطأ، ليس فيها خطأ. وهذا هو التفصيل في روايات الثقة حتى يتبين الخطأ الذي حكموا بثقة هذه الرواية. ومالك رحمه الله زيادات، بل قالوا إن الحافظ حينما يزيد يدل على ضبطه وإتقانه، والوسط حينما يزيد يدل على وهمه وخطأه. شوف فرق بينهم. ولهذا مالك رحمه الله زاد في حديث عائشة المشهور في قيام الليل في الاضطجاع على الجنب الأيمن، المشهور في حديث عائشة الصحيحين أنه اضطجع ماذا في حديث عائشة؟ اضطجاع متى كان على جهة اليمين؟ متى كان؟ ها؟ هل 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 ها؟
قبل الصلاة يعني، بعد قيام الليل وقبل صلاة الفجر؟
لا، بعد الركعتين. بعد الركعتين،
بعد
السنة، بعد السنة. هذا 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 المعروف في رواية عائشة، اضطجاع كان بعد الركعتين، هذا المعروف في حديث عائشة الصحيحين. وجاء في صحيح مسلم عن مالك أنه اضطجع في آخر الليل قبل طلوع الفجر. بعضهم قال مالك وهم في هذا، وأن الرواية المعروفة في حديث عائشة أن اضطجاع كان بعد ركعتي الفجر، سنة الفجر، هذا المعروف لها. وقال آخرون هذا ليس بوهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني انظر كيف أهل العلم رحمه الله عليهم، وهي ستأتينا عند مسلم رحمه الله، أنه يحكم بالصواب أو الخطأ، بالصواب أو الخطأ على الحديث برواية أخرى تشهد له إذا كان حافظ، أو تشهد عليه إذا كان محتمل الرواية، أو دلت القرائن عليه وإن كان حافظ مثلا. فعائشة أنا في الصحيحين قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. هذا واضح أنه كان يضطجع قبل طلوع الفجر عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ماذا؟ ابن عباس. لكن أهل العلم في مسألة ماذا؟ في مسألة الاضطجاع، في مسألة الاضطجاع، وكذلك روايات أخرى في هذا. فمدار الأمر في هذا على النظر، فتارة يجزم بالخطأ وتارة يجزم بالصواب. ثم ختم كلامه رحمه الله قال سنذكر مذاهبهم وأقوال في حفظ الحفاظ وخطأ المحدثين من روايات ما في الروايات ما يستدل على تحقيق ما فسرت لك إن شاء الله. المعنى أنه سيأتي أن بعض هذه الروايات تكون خاطئة وبعضها تكون صواب، ثم ذكرا سوف يبدأ بذكر أخبار في تعريض على في الحث على حفظ الحديث وتبليغ كما سيأتي. وكذلك أيضا سوف يذكر رحمه الله أخبار تدل على عناية الرواة في ضبط ما يروونه والتوقي في الأخبار كما سيأتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.
كيف الفرق بين هذا في الأخير هذا في حديث مالك رحمه الله من المسلمين، الفرق بينه وبين الإدراج في الحديث؟ يعني ما يقال هذا من إدراجات مالك مثلا في الحديث؟
لا، الإدراج هذا بحث آخر. إدراج يتبين برواية أخرى أنه مدرج، لأن هذا عن مالك وحده، ما جاء لو جاء عن غيره مثلا أنه قال مثلا الزهري، نفس الزهري قال من المسلمين، ثم مالك أدخله في الحديث، قيل إن مالك أدرجه في الحديث وإلا هو من قول الزهري. فهذا يتبين بمعرفة أنه مدرج وأنه ليس في الحديث سواء كان في أوله أو في وسط أو في آخره. بارك الله
شيخنا، مثل بعضهم ضرب مثال آخر،
إيه؟
مثل حديث أسامة بن زيد الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
نعم.
من رواية مالك فيه وغيره من الحفاظ اللي هو
أحد
الحديث عمر بن عثمان بن عفان
وعمر
بن عثمان بن عفان.
نعم. هذا
احتج بعده قال هذا داره.
نعم. هم بعضهم أثبت أن عمر وعمر، وقال بعضهم هذه داره، يعني أنه عمر ابن عثمان ابن عفان. لكن يعني الحديث في نفس الراوي وثيقة، هو معروف سواء قيل عمر أو عمر، مثل عامر بن واثينة صحابي، عمر أو عامر، لكن يتبين صوابه وخطاها من جهة معرفة هذا هل هو عمر أو عمر، ولأن مثل هذا قد يقع فيه بزيادة الواو نقص الواو، وهذه مما أشار إليه داود رحمه الله أنه من الزيادة في الأسانيد، سواء كان زيادة اسم أو زيادة حرف في الاسم أو تغيير بالنقط كما سبق إشارة إليه.